للطيبات والطيبين نؤتي القلوب عبيرها نحيي حياة الذاكرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. أهلا بكم أيها السادة المشاهدون مشاهدي قناة الخليجية الفضائية الراشدة، تحياتي لحضراتكم في مستهل هذه الحلقة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يعمر أوقاتكم بذكره وحسن عبادته جل شأنه وعلى مقامه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده سبحانه متبخل بالكبرياء والجبروت والعظمة، وأشهد أن نبينا حبيبنا قائدنا وقدوتنا محمدا رسول الله وصفوة خلقه إلى خلقه ومجتباه، أصلي وأسلم عليه امتثالا لقول الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بكم أيها السادة المشاهدون الأفاضل، ونتحدث حديثا في إيمانياتنا في عقيدتنا، نتعلم من الله وبالله وإلى الله. أيها الإخوة، في طلب الرزق ميز الله تعالى بين طلب الرزق في الأرض وطلب الرزق في السماء، وهذا هو موضوع حلقتنا. في الأرض أمر الله تعالى عباده وعمار الأرض أن يلتمسوا الرزق بطلب الأسباب لا في الاعتقاد بها، أما طلب الرزق من السماء فهذا شأن آخر. لعل أحدا لم يفهم ما هو المراد من هذا العنوان وما هو المستفاد من هذه المقدمة. كما تعلمون يرزقنا الله من السماء والأرض، قال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. تبين من هذه الآية أن الرزق بيد الله، يضع شيئا منه في الأرض ويضع شيئا منه في السماء. وأمر الله تعالى أن نتذكر هذه الحقيقة كل حين وكل مقام. الآية تقول: يا أيها الناس، كل الناس، يخاطب الله تعالى الناس كافة، يقول: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. أنى أي كيف يحدث شك ومماراة في هذه الحقيقة التي يراها ويشعرها ويعتقدها كل مخلوق. يرزق كل ذي روح تأكل وتشرب وتعيش وتتنفس سبحانه من السماء والأرض، ولكن الله تعالى أمرنا معاشر الخلق أن نلتمس الرزق في الأرض بأسبابها. لماذا؟ لأن الأرض بسطها الله ودحاها تحت أقدامنا وسخرها لنا. هذه الأرض التي دحاها تحت أقدامنا وجعلها لنا فراشا ومهادا وموطئا لنا فيها أمر بطلب الرزق باتخاذ الأسباب، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. الأرض تحت قدميك أيها العابد أيها الإنسان، الأرض تحت قدميك، هي مهدك ومهادك، وهي ذلول لك مسخرة تحت قدمك. وأودع الله فيها الخزائن، وأودع فيها المياه والبذور والثمرات على أشكالها وألوانها المختلفة. ثم أمر الله تعالى بالسعي، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هكذا أمر الله تعالى، لا بد أن نمشي في الأرض، لا بد أن نسيح فيها، لا بد أن نلتمس أسبابها وأن نأخذ بأدواتها. ولا يصح التواكل لدى المؤمنين، التوكل مطلوب والتواكل مستهجن مستقبح. وهناك فرق بين التوكل والتواكل، ولقد أفاض العلماء في هذا كثيرا، ولا حرج أن أذكر بما قالوا. التواكل ترك الأسباب، وإن زعم تاركها أنه متوكل، لا يكون متوكلا حتى يأخذ بالأسباب مع التوكل. اعقلها وتوكل. فلا بد للمتوكل على الله حتى يصح توكله، لا بد له أن يأخذ بأطراف الأسباب وأن يتعاطاها ثم يتوكل. ولنا في السيدة مريم وفي قصتها، لنا في ذلك شاهد حسن. ماذا جرى في شأن السيدة مريم؟ لقد كانت تحت جذع نخلة، وكانت في أضعف مقامات الإنسان، والإنسان في أضعف مقاماته إذا كان الإنسان أنثى، وأضعف ما تكون الأنثى حين تضع حملها. إنها لحظات الألم المبرح، وإنها أوقات الوهن والوهن والضعف والخور. هذه الحالة لم تعفى السيدة مريم من مخاطبتها بطلب السبب والتعامل مع السبب، بالرغم من أن الله تعالى لم يطالبها وهي في محرابها، وقد أغلقت على نفسها محرابها، لم يطالبها بالسبب ورزقها من غير سبب. لماذا؟ لأنها كانت منقطعة عن الأسباب، متفردة لرب الأرباب. المحراب محصن مغلق موصوب، لا سبيل إلى اقتحامه، لا سبيل إلى دخوله، وانقطعت ونفضت يدها من الأسباب تماما. وهنا كان الله تعالى يرزقها بدون مطالبتها بالأسباب، لأنها لا تملك الأسباب هنا، هي منقطعة لله متعبدة. وكان زكريا يدخل عليها المحراب، وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. وقال أهل التفسير كان يجد فاكهة الصيف في الشتاء ويجد فاكهة الشتاء في الصيف. قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لكن حينما حملت وذهبت إلى مكان قصي وجلست في ظل جذع نخلة عملاقة، هنا كان لابد لها وقد خرجت من المحراب لابد لها أن تأخذ بالأسباب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهزي إليك، نعم، ما تصنع هزتها؟ لا شيء. هذه امرأة، فتاة ضعيفة في حالة وضع، وهذا جذع نخلة عملاقة، يعني الجذع نفسه عملاقة. قال لها هزي، وما تصنع هزتها؟ إنها أشبه بنملة تتسلق شجرة، لكن هزي. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط، وهذا جواب الطلب، تساقط بالجزم، تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن طالما تواجدت أيها الإنسان بجوار الأسباب فوجب عليك أن تتعاطى الأسباب. ولو أعفى الله أحدا من طلب الرزق بالسبب لأعفى السيدة مريم وهي ضعيفة تلد تضع تتعاطى آلام المخاض المبرحة، ليس معها أحد يعينها على وضعها، لم تكن معها قابلة ولا سيدة، ولم تكن معها أمها ولا أختها ولا خادمتها. كان لو أن أحدا يعفى لأعفيت سيدة مريم من هذا، ولكن هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. لما كانت في المحراب وقد أوصد عليها محرابها وانقطعت عن أسبابها، هنا كفلها الله سبحانه وتعالى، لأنها لم يكن في يديها وهي في المحراب سبب. هذا هو طلب الرزق في الأرض، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لا بد أن يرى الله هو عملك، لا بد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم عملك، ولا بد أن يرى المؤمنون عملك. وهذه كلها معان، هذه كلها معان، يعني اعمل من الأعمال ما يصل نفعه إلى الناس. وقل اعملوا اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أيها السادة، إذن فيما يتعلق بطلب الرزق في الأرض يتوجب عليك أن تأخذ بالأسباب. والأمثلة الشاهدة طويلة كثيرة فائضة، ومنها ما قد سمعتموه كثيرا حين دخل عمر بن الخطاب المسجد فوجد رجلا متكئا على مرفقه ويتمتم بكلمات ذكر، فسأله عن عمله وعن رزقه، فادعى الرجل أنه منقطع لله. قال: من يطعمك؟ قال: أخي. قال: أخوك أعبد منك. وأمره أن يخرج يطلب الرزق. لا رهبانية في الإسلام، اذهب واعمل وعد إلى المسجد في أوقات الصلوات. اذهب واسعى وليكن المسجد مثواك حين يؤذن للصلاة. في غير ذلك قال رب العزة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذا نودي حال النداء فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إشارة إلى هنا تترك الأسباب، هنا تترك المعاملات، وهنا جاء نداء الله الأعلى: الله أكبر، فالله أكبر مما عداه. وبعدما تنقضي الصلاة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم يبين الله تعالى في الآية التالية أحوال الناس وعجائب أحوال الناس: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. تركوك قائما أي حال صلاتك، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فإذا العبادة لها وقتها، والسعي في الأرض له وقته، فلا يطغى شيء على شيء. هناك خمس صلوات في اليوم والليلة، إذا جمعت وقتها ربما لا يتجاوز ساعة. يعني إذا صليت الفجر في ثلث ساعة، وفي مثلها صليت الظهر، وفي مثلها صليت العصر ثم المغرب ثم العشاء، فالوقت ربما ساعة أو تزيد قليلا من 24 ساعة. لابد أن تكون هناك قسطية للعمل، قسطية للعبادة، وكل لا يجر على صاحبه. أيضا نبه أحد مشايخنا جزاهم الله خيرا جميعا إلى تلك العبارة التي نسمعها وأصبحت على الألسنة تأخذ حد التواتر: العمل عبادة. وفند شيخنا أن هذه العبارة ليست حديثا وليست أثرا وليست معقولة. العمل عبادة، كيف يكون ذلك؟ العبادة عبادة، والعمل إذا كان له مواصفات معينة يرتقي إلى أن يكون عملا يخدمك في عبادتك، يعينك على عبادتك. وليس كل عمل إذن عبادة. الشاهد أيها الأحبة الكرام، طلب الرزق في الأرض عند الله تعالى له ناموس وقانون. يتعين عليك أن تمتهن مهنة، وأن تنتفع بك أمتك، وأن يستفيد منك مجتمعك. هذا هو العمل في الأرض. فإذا جئنا نقول لابد أن ينتفع به قومك، لابد أن ينتفع به أهلك، وقبلهم لابد أن تنتفع به نفسك، فتخرج كثير من الأعمال التي راجت والتي تخصص فيها آلاف من شبابنا، تخرج من مسمى العمل الطيب الشريف. فليس العاملون في مجال خدمة السكارى ولا في الجانب الأسود من السياح، ولا العاملون في فنادق توزع الخمر على عملائها ومرتاديها، ولا العاملون في مجال الطبل والزمر وما إلى ذلك، ولا العاملون في تلك الأعمال الهامشية التي لا تنفع أحدا، بل يقوم ضررها أعلى من نفعها مقامات طويلة. هذه الأعمال لا بد أن تراجع على ميزان الكتاب والسنة، وأن يفهم وأن يعرض المسلم عمله على أهل الحل والربط من العلماء وأهل الرأي السديد، ليتبين هل يقع عمله هذا ضمن الأعمال النافعة المباركة التي يباركها الله تعالى ويراها. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. فما هو العمل الذي تري الله شأنه؟ يعني أي عمل هذا الذي سوف تعرضه على ربك ليراه؟ والله تعالى يرى الأعمال كلها، يرى سبحانه صحيحها وسقيمها. إنما أقصد بسؤالي أنت أيها العامل، ما العمل الذي يشرفك أن ترى الله يراه؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أيها السادة، هذا فيما يتعلق بطلب الرزق في الأرض. فماذا عن طلب الرزق من السماء؟ انتبه سيدي، قلنا إن الأرض الملك بسطها تحت رجلك وجعلها لك مهدا ومهادا وفرشا وموطئا وأودعها خزائنة، ما عليك إلا أن تنقب، ما عليك إلا أن تتعامل بالأسباب. زرع يبقى حرث وبذر وسقي الماء وتعهد لهذه الزراعة بما يناسبها، صناعة عليك أن تبحث عن المعادن وأن تتعامل مع هذه المعادن بالصهر أو بالتشكيل أو كما توجب عليك صناعتك، نقب عن النفط، نقب عن الذهب، ازرع، اصنع، تفنن، يعني هذه الأرض تحت قدمك، اصنع ما بدا لك من الأعمال الصالحة النافعة الرشيدة، وتعامل مع الأرض كما علمك الله. ولكن ماذا عن الرزق من السماء؟ الله تعالى ينزل من السماء رزقا، القطر، الشمس، الهواء، المطر، وهنالك ما لا نعلم من خيرات الله النازلة إلينا من السماء. كيف تستنزل من السماء إذا كانت الأرض وطيئة ممهدة دحاها الله تحتنا؟ فماذا عن السماء؟ هل يطالبنا الله تعالى، هل يطالبنا أن نأخذ بالأسباب في رزق السماء؟ أما هذه فالشأن مختلف. يعلم الله سبحانه وتعالى وقد خلقك ألا طاقة لك على التماس أسباب السماء. أيها الإنسان، وضعك الله على الأرض وجعلها أسفل منك، ورفع الله تعالى السماء وجعلها أعلى منك، بل رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، ولا طاقة لك أن تصل إليها. فكيف تتعامل مع أرزاق السماء؟ هذا هو السؤال الوجيه. فيما يتعلق بأسباب السماء، فيما يتعلق بأسباب السماء فلا يطلب منك إلا التعبد. قال ربنا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فيما يتعلق بالرزق الآتي إليك من السماء، قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون اطمئنوا. فيما يتعلق بأرزاق السماء تصل إليكم بقدرة الله، وليس مطلوبا منكم أن تأخذوا ولا في مكنتكم أن تأخذوا بالأسباب. لن تستطيع أن تصعد إلى السحب لتؤلفها، لتأمرها بإسقاط القطر عليك. ولعل يعني حضراتكم في آخر الأنباء والأخبار قد سمعتم عن نبأ صلاة الاستسقاء لأهلنا وإخواننا في الصومال، حيث يعاني كثير من الناس هناك من القحط والجدب. ولقد صليت أمس صلاة الاستسقاء في أكثر من مكان في العالمين العربي والإسلامي. ماذا صنع الناس؟ صلوا صلاة الاستسقاء، هذا ما تستطيعه. ولا يقال للناس لقد توكلتم أبدا، هذا ما يستطيعونه. إذن فيما يتعلق بأسباب السماء، قال ربنا: فقلت استغفروا ربكم، هذا هو المطلوب. إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. العبادة الاستغفار، التحنث للواحد القهار، هذا هو سبيلك لإنزال أرزاق السماء. أما سبيلك في الأرض فالشأن مختلف، لا بد أن تأخذ بالأسباب، مع الاعتقاد بأن الأسباب ليست رازقة في نفسها، وإنما هي صنائع الله في الأرض التي تفضي لك إلى إيجاد الرزق. سنعود إلى هذه الجزئية بعد توضيح كيف يطلب الرزق، كيف يطلب الرزق من السماء. يطلب الرزق من السماء أي فيما يتعلق بأرزاق السماء، وأمثال أرزاق السماء القطر وأشعة الشمس وضوء القمر وما ينزل إلينا من المن والسلوى والطيور السابحة في أجواز الفضاء التي نأكل منها، هذا كله لا سبيل إليه إلا بالتعبد لله. هذا هو الذي نستطيعه. وقد ذكرت حضراتكم بصلاة الاستسقاء، وهي سنة مؤكدة وصحيحة ثابتة متواترة. إذا ما حصل الجدب وإذا أمسكت السماء قطرها، ليس عليك إلا أن تتضرع إلى الله. أما في الأرض فإذا أمسك النهر ماء، ابحث في العيون والآبار، فتش عن الماء في كل مكان. وليكن لك في هاجر أم إسماعيل عليهم جميعا سلام الله، ليكن لك فيها أسوة حسنة. حين وضعت في صحراء جرداء، لا شجرة لا ماء لا إنسان، وسعت بين الصفا والمروة، تصعد جبلا وتنزل، تهرول تمشي، تصعد جبلا آخر، تنزل تدعو تهرول، حتى من الله عليها بتفجير ماء زمزم المبارك. وكانت امرأة أيضا، وكانت في مكان لا يتصور أن يكون فيه ماء، وسعت وهرولت وصعدت على جبلين، هما الآن الحمد لله جبلان في مكة المكرمة حفظها الله ممهدان، تصعد الآن جبل الصفا والمروة فتجد رخاما طيبا سلسا لذيذا لقدميك، وترى الإخوة الكرام في المملكة وقد جهزوا المكان بالمكيفات والمراوح حتى يعني ترى قمم هذا الجبل قد غطيت بالشمع، بحيث إذا وطئت قدمك هذه القمم هذه السنن المدببة ما شعرت بشيء. والمسعى ما بين الصفا والمروة بالرخام الحرير الطيب المكيف، وفوقك ومن حولك أرقى وأفخم المراوح وأجهزة التكييف. في أوان السيدة هاجر لم يكن الأمر كذلك، لقد كان جبلين خشنين يحملان أحجارا وعلى ظهرهما الحصى الملتهب، وكان المسعى بينهما صحراويا بكل ما تحمله الكلمة، وكانت الشمس لم تقصر في إرسال لهيبها في رمالها، وسعت حتى من الله عليها وفجر الله تعالى بئر زمزم تحت قدم ابنها إسماعيل عليه السلام. هذا هو سعي الأرض، هذا هو سعي الأرض. أما سعي السماء فالأمر يختلف، ما تملك في سعي السماء إلا أن تدعو الله جل جلاله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء بس مش الأرض، الأرض لها نظام، يرسل السماء عليكم مدرارا. إذن السماء ترسل بالعبودية، أرزاق الله تعالى التي في السماء تتأتى بالتحنث له وباللزوم طاعته وباستغفارك من ذنوبك التي حالت دون السماء وقطرها. أيها السادة، أما فيما يتعلق بالطلب من الأرض فالأمر مختلف، لا بد من السعي، لا بد من القيام بشؤونها، لا بد من التعامل بأسباب الأرض وأدواتها. نأتي الآن أيها الإخوة إلى زكاة المرء فيما استحصله من الأرض وزكاة المرء فيما استحصله من رزق السماء. أنت في الأرض تؤخذ منك نسب تتعامل مع جهدك، وفيما سقته السماء زكاة تتعامل مع كون جهدك في ذلك قليلا. فإذا ما زاد جهد المرء في عمل قلت زكاته ليأخذ نصيبه من رزقه وافيا مستوفى، ويخرج شيئا لفقراء المسلمين ولزكاة نفسه وماله. وإذا ما تتبعت الزكاة فيما أوحي إليك من ربك وكان جهدك فيه قليلا أو ربما منعدما، وكذلك زكاة الركاز والكنوز الدفينة التي تجدها، فتجد رزقا عميقا طويلا وجهدك كان فيه قليلا. الزكوات تختلف فيما سقته السماء وفيما جمعته يدك تقل زكاتك إذا ما كثر جهدك، وتزيد زكاتك فيما قل فيه جهدك. كلها تنظر إلى ما أعطي لك وما أمرك الله أن تسعى فيه وأن تتعامل فيه. نعود إلى السيدة مريم، فما أجمل أن تعطر قولك بسيرة الصالحين والصالحات، والله تعالى جعل في سيرتهم شفاء لكل مرض صدري، وجعل في سيرتهم جوابا لكل شبهة في العقل والذهن. أيها الإخوة، السيدة مريم رزقت من غير سبب ورزقت بالسبب. فمتى رزقت من غير سبب ومتى رزقت بالسبب، وما الفرق بينهما؟ كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. ثم جاء ذكر السيدة مريم بعد ذكر يحيى ابن زكريا عليهما السلام، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا. هذا هو المدخل، احتجبت عن الأسباب فاتخذت من دونهم حجابا. هذه السيدة أرادت أن تتعبد وأن تعتزل قومها، كما نظرت ذلك أمها امرأة عمران رضي الله تعالى عنها. فاتخذت من دونهم حجابا، ليس فقط امتنعت عن أن تتعاطى التعامل مع قومها، الحجاب يشمل كل شيء. الحجاب يشمل التعامل، ويشمل التلاقي بالناس، ويشمل أيضا احتجابا دون أسباب الارتزاق. فاتخذت من دونهم حجابا، فلما اتخذت من دونهم حجابا رزقت رزقين لا يأتيان إلا بالسبب. ولكن لما كانت قد اتخذت حجابا وحيل بينها وبين الأسباب، رزقها الله الواحد الوهاب. كان الله يرزقها، وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أيضا لا ترزق المرأة الولد إلا بزواج، أو لا قدر الله إذا اعتدي عليها سفاحا. يعني يريد الله أن يرزق هذا الرزق أيضا مع انقطاع الأسباب، وهذا ما حدث. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. تذكرت الأسباب فقالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر بالزواج الشرعي، ولم أكو بغية بالطريق المستهجن المستقبح المحرم، فلم أتزوج ولم أكن بغية، فكيف يأتي الغلام؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فاتخذت من دونهم حجابا، فلما أن اتخذت حجابا رزقت بأسباب الله، ولكنها خرجت الآن من المحراب، خرجت السيدة مريم من المحراب فانتبذت مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. خرجت من عالم المحراب إلى عالم الأسباب، وهنا كان لابد، وقد خرجت من عالم المحراب، لابد إذن أن تخرج إلى عالم الأسباب. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، قصيا بعيدا عن إيه؟ عن المحراب، خرجت من المحراب. فأجاءها المخاض، ألجأها المخاض إلى جذع نخلة، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أمر الله تعالى أن تهز إليها جذع النخلة كما قلنا تعاطيا للأسباب، وقلنا لو أعفي أحد من طلب الأسباب لأعفيت السيدة مريم، وهي في حالها الذي قد علم في أوهن أحوال المرأة وأضعفها وأخورها، وفي هذا المقام تؤمر باتخاذ الأسباب سبيلا لإسقاط الرزق وطلبه. وهنا أيها السادة نريد أن نتحدث عن أنواع الأرزاق. أنت مأمور أن تسعى في طلب رزقك، ولكن هذا السعي مقيد بقيود الشرع، لا بد أن تكون منضبطا مسترشدا بديانتك، فليس مطلوبا منك على الإطلاق أن تكون ذا سعي أي سعي، إنما يشترط أن يكون سعيك في إطار التوجيهات القرآنية والنبوية المباركة التي تؤهلك إلى طلب رزق حميد في الأرض تؤجر عليه ولا تتأثم به ولا يصيبك منه شائنة ولا أوزار ولا فضيحة ولا عار. ومن هنا أخاطب الشباب المسلم الطيب الرشيد، شاعت أعمال كثيرة وتدفق إليها الشباب غير ناظرين إناه، يعني غير مدركين لطبيعة تلك الأعمال وخطورة تلك الأعمال. فعلى رأس الشروط والضوابط أن يكون عملك حلالا ليس فيه شائبة شرع ولا مخالفة دين ولا انتهاك قوانين. فماذا عن أعمال الربا؟ حرام. والالتحاق بمؤسسات الربا حرام، والتعامل مع الربويين يساعدهم وينميهم ويفشيهم في المجتمع ويرفع أقدارهم. التعامل مع أعدائنا في تجارتهم وهم يحاربوننا أيضا مشين ومهين، ورفع لهم وإكثار لأموالهم وسطوتهم ونفوذهم. ولذلك كان قرارا حميدا، وكانت دعوة مباركة حين خرج رجل منهم يهزأ بالإسلام والمسلمين، فما كان من الأكثرين إلا أن قاطعوا تجارته وسلعته وأرغموه على الاعتذار غير مرة، بل ووصف نفسه بالغباء علانية، واستفاق من هم على شاكلته ممن كانوا يعدون العدة لإهانة الإسلام والمسلمين، وعرفوا أن العاقبة منذرة ووخيمة. إذن أيها الشباب، هناك ما يسمى بمندوب مبيعات يجوب الشوارع والبيوت، يعرض سلعا ربما فاسدة، وربما يدلس، وربما يزور، وفي النهاية شاب طويل عريض يطرق الأبواب ليبيع مشطا، ليبيع مرهما، ليبيع دهانا. أي عمل هذا؟ والله لو أنه اشتغل في قم الزبالة وفي نظافة الشوارع، والله لو اشتغل في مسح السلالم لكان عمله أفيد وأنجع وأكرم، ينفع نفسه ومجتمعه. وترى شبابا يطرقون البيوت تخرج إليهم، فإذا هم أطوال وأعراض، وإذا هم يتاجرون في توافه الأمور وسفاسفها وسخائفها. أي عمل وأي وقت هذا؟ أي وقت يستهلكه الشباب وهم يضيعون زهرة أعمارهم في أعمال دونية حقيرة؟ ناهيك عن هؤلاء الشباب الذين تدفقوا في بهو وصالات الفنادق التي تعمل في نشر الخمر والرذيلة، شباب يحملون الأكواب الممتلئة بالحرام ويوزعونها ويتواطؤون مع الرواد الخبثاء، وهلم جرا. هذه كلها أعمال إذا استوقفت شابا تسأله أو تنصحه تعلل لك وأخذ يحاججك بأنه عمل وبأنه أكرم من أن يكون عاطلا. لا والله، إذا كنت عاطلا تنتظر عملا شريفا وتستنكف عن مواقعة الأعمال الحقيرة والمحرمة فأنت في حال أكرم، وأنت متعبد حين تكف أذاك، وحين ينحسر الحرام بتوقفك فقد شاركت في صنع الحلال وشاركت في حصر الحرام وانحصاره والتضييق عليه. فالشاب الذي ينتظر عملا رشيدا صالحا حلالا ويمنع نفسه أن يشارك في عمل محرم خبيث لا يمكن أن يكون إلا في حال طيبة. أما أنه يندفع إلى العمل بحجة الهرب من العطالة ويعني يحاججك بأنه عمل وأنه يرتزق من عرق جبينه، كل هذا لا يحلل حرمة عمله. فهؤلاء الشباب العاملون في الفنادق، في طائفة الفنادق التي توزع وتبيع الخمر وتسهل الرذيلة في غرفاتها، هؤلاء الذين نعنيهم في حديثنا وفي خطابنا، هذه أعمال محرمة ينهى عنها الله ورسوله والأديان والشرائع. أيضا هناك شباب يجازف ويسافر بطريقة غير شرعية عبر البحار، عبر القوارب الخفية، وعبر تجار السموم وتجار البشر، يسافرون إلى بلاد ما عرفوا شيئا عن ديانتها، بل وقد عرف عن ديانتها وأحوال أهلها ما ينذر بالخطر، يسافرون بحجة طلب الرزق. ولقد سمعنا وسمعت عن آلاف منهم قضوا، أي ماتوا غرقا أو حرقا أو قبضت أرواحهم أو وقعوا في يدي الشرطة. بل إن من أساليب الإخفاء الشيطانية يدسون الشباب في علب العجل المعلقة بالطائرات، هذه الحجرات الصغيرة التي تلتئم فيها عجلات الطائرة حين تطير، وصلت حيلهم الشيطانية أن يضعوا شبابا في هذه العلب. ولقد جاءت حادثة ورأيناها وقد نشرت عن شاب مصري وضع في علبة العجل لطائرة متجهة إلى فرنسا، وحين هم الطائر الطيار حين هم بالنزول هنالك فتح العلبة تمهيدا لإنزال العجلات قبل أن تلامس أرض المطار، فانتفعت جثة طالب مصري فاندفعت في الهواء وسقطت على أسرة في بيتها، فوجئوا في حديقة بيتهم بجثة شاب تسقط من السماء فوق رؤوسهم. هذا الشاب وضع في تلك العلبة، لم يدرس أحوال المناخ هنا وهناك، أحوال الضغط حين يرتفع في السماء هذا الارتفاع الشاهق، وحين يصل إلى أوروبا في هذه المسافة الطويلة الشاهقة ما درست هذه القضية أبدا، وإنما أراد الذي وضعه هنا أن يأخذ المال وأن يبيع هذه الحياة الغالية بيعا رخيصا رديئا. وضع الشاب هربه داخل علبة العجلات، ويبدو أنه مات في الجو من أثر الضغط، من أثر قوة الريح، من أثر تغير المناخ، وربما وصل إلى أوروبا في ميقات شتاء قارس لم يحتمل. المهم حين فتحت حجرة العجلة نزل الولد منها جثة هامدة ميتة. هذا أيضا سعي في الرزق حرام. ناهيك عن شباب ذهبوا إلى سفارة العدو، إلى سفارة إسرائيل في مصر، شباب مصري ذهب هناك يلتمس تأشيرات للسفر إلى فلسطين المحتلة ليعمل هنالك في ظل حكومة يهودية معتدية آثمة، فما كان منهم إلا أن باعوا أنفسهم للشيطان. السفارة جندتهم أو أرسلتهم إلى من يجندهم هنالك، وباعوا ضمائرهم وباعوا أوطانهم، إضافة إلى أن فريقا منهم تزوجوا بإسرائيليات وعاشوا هناك، وربما تهودوا وربما فسدوا وربما انقلبوا على أنفسهم فاسدين مفسدين. كل هذا حدث بحجة طلب الأرزاق. نقول أيها الشباب اطلب الرزق ولكن بالضوابط الشرعية، لابد أن يكون عملك صالحا وفي إطار صالح، ولابد أن تبتعد عن الأعمال المحرمة حرمة قطعية كتجارة المخدرات بل وتجارة السجائر بل والعمل في المقاهي التي توزع النار على روادها كالشيشة والنرجيلة وما إلى ذلك. هذه مشروبات محرمة وحرمتها قطعية والعمل فيها يعرض صاحبها لمهلكة ومغضبة ومسخطة من الرحمن جل في علاه. لا بد أن نسعى لأرزاقنا في إطار شرعي وفي إطار منضبط يرضى عنه الله ورسوله والمؤمنون. قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. فأر الله عز وجل عملا منك صالحا سواء في ذلك عملك في طلب رزق الدنيا أو عملك في التعبد، لابد أن تري الله منك خيرا، ولابد أن تعلم أن عملك أيضا ستلقى به النبي صلى الله عليه وسلم في ساحة القيامة لتطلب شفاعته، فكيف تطلب شفاعته في عمل حرمه الله؟ أيضا أيها السادة والمؤمنون لابد أن يروا أعمالك، لابد أن يروا أي أن يستفيدوا من عملك فيما أحل الله وأحلت الديانة. أيها الأحبة المشاهدون، اقتربنا أو قد وصلنا بالفعل إلى نهاية هذه الحلقة المباركة التي جمعتني بإياكم في هذه الشاشة المباركة وعبرها. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب وإلى ما يرضى. أتوجه بالشكر لحضراتكم على حسن المشاهدة والاستماع، وأتوجه لزملائي في قناة الخليجية في قاعتي التصوير والتحكم بكل الشكر على المساهمة في إخراج هذه الحلقة، ولنا لقاء آخر إن شاء الله من السبت المقبل بإذن الله في برنامج قرآن عربي، سترون فيه بإذن الله عظمة هذه اللغة وجلال هذا القرآن بمشيئة الواحد الديان. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكل العالمين للطيبات والطيبين.